إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فكما أن الله عز وجل خلق الأنام ثم اختار منهم الرسل الكرام، وكما أنه سبحانه وتعالى خلق الشهور فاختار منها رمضان، فهو كذلك سبحانه وتعالى خلق الأيام واختار منها يوم الجمعة. فيوم الجمعة يوم عظيم شأنه، وله من الخصائص ما ليس لغيره من الأيام. وفي الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي لبابة ابن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الأيام يوم الجمعة وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى، وفيه خمس خصال: خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله عز وجل آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا أرض ولا رياح ولا بحر ولا جبال ولا شجر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. فيوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله عز وجل. ولذلك اختلف العلماء في أيهما أفضل، الجمعة أو يوم عرفة، على قولين وهما وجهان لأصحاب الشافعي. فيوم الجمعة أفضل يوم طلعت عليه الشمس، ولذلك اختصه الله عز وجل بخصائص. فمن تلك الخصائص التي اختص الله عز وجل بها يوم الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر في هذا اليوم بسورة السجدة وسورة الإنسان. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين لأن هاتين السورتين تضمنتا ما كان وما يكون في هذا اليوم. فأنت إذا قرأت سورة السجدة وسورة الإنسان وجدت أن الله عز وجل ذكر فيهما خلق آدم عليه السلام، وذكر فيهما حشر العباد، وذكر فيهما ذكر المعاد، وهذا كان ويكون في يوم الجمعة. فقراءة سورة السجدة وسورة الإنسان في فجر الجمعة لتذكير العباد بما كان وما يكون في هذا اليوم. وكثير ممن قل علمه يظن أن فجر الجمعة إنما خص بسجدة، حتى أن بعض الأئمة إذا لم يقرأ بالسجدة أتى بسورة أخرى مما فيه السجدة. والسجدة في فجر الجمعة ليست مقصودة لذاتها، بل جاءت تبعا. ولذلك كره من كره من أهل العلم أن يداوم الإمام على قراءة السجدة والإنسان في فجر الجمعة، حتى لا يظن ظان أن فجر الجمعة إنما خص بتلك السجدة. كذلك من خصائص يوم الجمعة استحباب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومه في يومها وليلتها، كما جاء في الحديث الذي أخرجه البيهقي من حديث أنس، وهو حديث حسن الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. والإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم لها مناسبة، ومناسبة ذلك أن الجمعة أفضل الأيام، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنام، فناسب أن تكثر من الصلاة على أفضل الأنام في أفضل الأيام صلى الله عليه وسلم. وثم مناسبة أخرى، وهي أن كل خير من خيري الدنيا والآخرة إنما عرفناه عن طريقه صلى الله عليه وسلم، وأفضل خير تناله هذه الأمة يكون في ذلك اليوم، فهو يوم يبعث الناس إلى منازلهم وقصورهم في الجنان، وكذلك هو يوم المزيد لأهل الجنة، ففيه يرون الرحمن سبحانه وتعالى في كل أسبوع، وهذا أفضل الخير، وكل ذلك لم ننله إلا على يديه صلى الله عليه وسلم. فكأنك لما طلع عليك يوم الجمعة هاجت في نفسك الأشواق إلى تلكم الجنان ورؤية وجه الرحمن، فلما هاجت تلكم الأشواق تذكرت أن ذلك كله لن تناله إلا عن طريقه، ولن تدخل الجنة إلا من بابه صلى الله عليه وسلم، فكان من حقه عليك ومن شكره وحمده صلى الله عليه وسلم أن تكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وإذ نقول الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فنعني أن تأتي بالصلاة الآلاف من المرات، وهذا هو الإكثار، لا أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم العشرات، فحقه أعظم من ذلك صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما خص الله عز وجل به يوم الجمعة أن خصها بساعة إجابة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه. وكثر الاختلاف بين أهل العلم في هذه الساعة، وأرجح الأقوال قولان لأهل العلم. أما القول الأول فأن هذه الساعة من ساعة صعود الإمام على المنبر إلى أن يفرغ الإمام من الصلاة، والقول الثاني أن هذه الساعة هي آخر ساعة بعد العصر إلى المغرب. وكلا القولين له حظ من الدليل، لكن قد يشكل على بعض الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وهو قائم يصلي، وجاء هذا أيضا في حديث عبد الله بن سلام كما عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر هذه الحيثية، حيثية الصلاة، وهذا الوقت ليس وقت صلاة، وإنما هذا الوقت بعد العصر إلى أن تغرب الشمس وقت نهي عن الصلاة، فكيف لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه الله إياه. أشكل ذلك على عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لكنها ليست ساعة صلاة، ليست ساعة صلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. يعني أنك إذا أتيت المسجد فصليت العصر ثم جلست لا تحبسك إلا صلاة المغرب فأنت في صلاة. فإذا ذكرت الله عز وجل أو دعوت الله عز وجل في هذا الموطن وأنت جالس فأنت تدعو الله عز وجل وأنت في صلاة، وإن لم تكن في صلاة على التحقيق. بلى، إن العبد إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن خصائص هذا اليوم أيضا صلاة الجمعة، والتي هي أفرض فروض الإسلام، وكذلك هي أعظم المجامع سوى عرفة. وصلاة الجمعة من تركها تهاونا طبع الله عز وجل على قلبه، كما جاء ذلك في السنن من حديث أبي الجعد الضمري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. ولذلك خصت هذه الجمعة بخصائص، فمن هذه الخصائص الاغتسال لها. وفي الحديث: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فالاغتسال للجمعة من خصائصها. واختلف العلماء على أقوال ثلاثة: هل يجب هذا الغسل، أو هو مستحب، أو يجب لمن احتاج إليه ومستحب لغيره. ونعني بمن احتاج إليه يعني من كانت له رائحة كريهة أو وسخ فأراد إزالته. أقوال ثلاثة لأهل العلم، فمنهم من قال بالوجوب، ومنهم من قال بالاستحباب، ومنهم من ذهب إلى التفصيل. فينبغي على المسلم ألا يتهاون في هذا الغسل. وكذلك من خصائص الجمعة استحباب التبكير لها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى في الساعة الأولى، أو من راح في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنه، يعني جملا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وهذه الخمس ساعات إنما تحسب عند جماهير العلماء من طلوع الشمس إلى خروج الإمام. ولذلك من راح إلى المسجد وقد خرج الإمام وصعد على المنبر لم ينل من هذا الثواب شيئا، بل لم يكتب في صحف الملائكة أصلا، كما جاء في الحديث أن الملائكة الشياطين يخرجون إلى الأسواق يثبطون الناس عن الجمعة، والملائكة تأتي إلى المساجد وتقف على الأبواب تكتب الداخل، حتى إذا صعد الإمام على المنبر طوت الصحف وجلست تستمع الذكر. فمن أتى بعد خروج الإمام لم ينل من هذا الثواب شيئا. وهذه الساعات كما أسلفت عند جماهير العلماء خلافا للإمام مالك إنما تحسب من طلوع الشمس. يعني أنت الآن لو قلنا مثلا أن الشمس الآن تشرق في الخامسة والنصف مثلا صباح، وخروج الإمام وصعوده على المنبر يكون مثلا في الثانية عشر، فتحسب هذه الساعات وتقسمها على خمس، فكل جزء خرج يكون الساعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة. فالتبكير عباد الله يكون من وقت الشروق، بل صح عن الإمام الشافعي أنه قال لو بكر بعد الفجر كان حسنا، يعني حتى قبل شروق الشمس. إنسان يصلي الفجر ثم يجلس فلا يخرج من المسجد حتى يصلي الجمعة، والثواب عظيم، كأنما قرب بدنه. انظر الآن الجمل كم يساوي من الأموال، مبلغ ضخم. من راح في الساعة الأولى أخذ ثواب من اشترى جملا ثم ذبحه لله، ثواب عظيم. وأول بدعة عملية ظهرت في هذه الأمة ترك التبكير إلى صلاة الجمعة، أول بدعة عملية ظهرت أن هجر الناس التبكير، بل إن المرء لا يحزن أن يرى من المتسننين والمتدينين بل وربما من الدعاة والأئمة من ترك التبكير إلى الجمعة، بل منهم من يأتي بعد أن يخرج الإمام ويصعد على المنبر وكأن هذا الحديث لا يعنيه وكأنه قد زهد في الثواب، فهذا لا ينبغي أبدا، خصوصا على الدعاة وخصوصا على الأئمة وخصوصا على أهل الدين. وكما قال بعضهم شيخك من استفدت بلحظه قبل لفظه. الدين ليس كلاما، الدين قبل أن يكون كلاما هو أفعال. أن ترى في الصف الأول هذه دعوة إلى الله عز وجل دون أن تتكلم، أن ترى حريصا على تكبيرة الإحرام دعوة إلى الله، أن ترى حريصا على التبكير فلا يأتي آت إلى المسجد إلا ويجدك قد سبقته دعوة إلى الله عز وجل دون أن تتكلم. فكان كذلك من خصائص هذه الصلاة صلاة الجمعة التبكير إلى هذه الجمعة. كذلك من خصائصها وجوب الإنصات فيها، ولا نعلم ما جاء فيها من وجوب الإنصات لا نعلمه في غيرها من الخطب أو المواعظ. وقد جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لأخيك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، حتى أن تقول لأخيك أنصت فقد لغوت. وفي سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن أبيه في حديث طويل أنه قال صلى الله عليه وسلم ثم لم يتخط رقاب الناس، وهذا من أدب الجمعة إذا دخل الداخل أن يجلس حيث انتهى به المجلس ولا يتخط رقاب الناس. وفي المقابل من الأدب أنك إذا وجدت فرجة سددتها حتى يتسنى لأخيك إذا دخل أن يجد مكانا ولا تحوجه إلى أن يتخط رقاب الناس. فقال صلى الله عليه وسلم ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة له لما بينهما، يعني من الجمعة إلى الجمعة، ومن لغى أو تخطى كانت له ظهرا، يعني من تخطى رقاب الناس لم تكتب له جمعة، ومن لغى. وقد عرفتم حد اللغو إذا قلت لأخيك أنصت فقد لغوت. وجاء في بعض الروايات من مس الحصى فقد لغى، يعني إنسان يجلس في الأرض يعبث ببعض الرمال أمامه مثلا فضلا عن أن يعبث بجواله أو ساعته أو غير ذلك. من مس الحصى فقد لغى. وقد أوعد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فمن لغى لا جمعة له، كما جاء في بعض الروايات وفي رواية أبي داود التي ذكرناها كتبت له ظهرا، لم تكتب له جمعة، فكان من خصائصها وجوب الإنصات. كذلك من خصائص الجمعة الدنو من الإمام، وهذا يزهد فيه كثير من الناس حتى ممن يبكر، ربما آثر أن يجلس ليريح ظهره مثلا على عمود أو على غيره وهو بعيد عن الإمام. والدنو من الإمام فيه ثواب عظيم، وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم ثوابا عظيما جدا على مجموع أمور، لا ينال هذا الثواب رجل إلا إذا أتى بالأمور مجتمعة، كما في المسند من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها، وذلك على الله يسير. والحديث صحيح ابن خزيمة وغيره. من غسل واغتسل، غسل أي جامع أهله يوم الجمعة فأوجب عليها الغسل، فيكون بذلك قد غسلها، يعني أوجب عليها الغسل. وقالوا هذا يعني تفريغا لقلبه من أي شهوة قد يعلق بها القلب. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أثبت الثواب في الجماع دون غيره، فقال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يأتي أحدنا شهوته ويكتب له أجر. قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضعها في حلال كتب له أجر. الشاهد رتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثواب العظيم بكل خطوة، لا أقول بالروحة كلها، بكل خطوة، أجر قيام سنة وصيامها، أجر قيام سنة وصيامها. من غسل واغتسل وبكر وابتكر، يعني بالغ في البكور، ودنا من الإمام فأنصت. فالدنو مع الإنصات كذلك ينبغي. كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة قيامها وصيامها. وكذلك من خصائص صلاة الجمعة استحباب المشي لها وعدم الركوب، حتى لو كنت تأتي من مكان بعيد. بل نعلم ممن يعاصرنا من ربما مشى بالساعتين أو أكثر، هو اعتاد أن يصلي في مسجد ما ويبعد عن بيته جدا، ربما مشى ساعتين أو ثلاثة ليصل إلى المسجد ولا يركب. لأن في إحدى الروايات لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة قيامها وصيامها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويتوب فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. ربنا آتنا في الدنيا